بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين، أبي القاسم محمد وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في النظرية الأخيرة، وهي التي تسمى بنظرية الانتزاع، وهذه النظرية هي النظرية التي يتبناها يعني أكثر الفلاسفة المسلمين أو المتكلمين عموما من المسلمين، أيضا يتبنون هذه النظرية، وهنا عليكم السلام، مسماه بنظرية الانتزاع. هذه النظرية معناها أن هناك أكثر من مصدر للمعرفة وليس مصدر واحد، وواحد من هذه المصادر ذكرنا أنه ممكن أن تكون هناك بعض المعلومات البسيطة الواصلة من السابق، يعني مما قبل الولادة، إلا أنها بسيطة جدا، كما ذكرنا يمكن معلومتين ثلاث. هناك مجموعة من المعلومات من الحواس الخمس، بل هي أساس المعلومات، يعني هذا أيضا جزء ثاني من مصدر ثاني من مصادر المعرفة. مصدر ثالث العقل، عندنا العقل يستكشف مصادر أو يستكشف معلومات، فهو يستفيد من المعلومات الآتية من الحواس الخمس، وعنده أشياء من خلال هذه المعلومات، أيضا هو عنده برنامج معين مودع فيه وأفكار معينة مودعة فيه، بسيطة بديهية سهلة لا تحتاج إلى تفكير. فمن خلال ما يأتي من هذه المصادر ومن خلال ما عنده من القضايا البديهية يكون معلومات كثيرة جدا. هذه المعلومات لا يمكن الوصول إليها بالحواس الخمس مثلا أو غيرها من الطرق الأخرى. إذن هذا هو ملخص هذه النظرية. هذه النظرية من ضمن ما تعتمد عليه هذه الآية الكريمة، هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. نعم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فهنا يعني حينما ولد الإنسان يفترض أنه لم يعلم شيئا، ليس عنده علوم أو معلومات، فليس عنده معلومات معناها أن العلوم التي عنده لم تكن من عالم آخر، كقول الفطريين أو كنظرية المثل. الآية نفسها هي التي تنقض نظرية المثل وتنقض النظرية الفطرية. أيضا الآية نفسها تدل على وجود معلومات من أكثر من طريق، السمع والأبصار هذا طريق، واللي هي الحواس، أمثلة على الحواس الخمس، والأفئدة التي هي القلب أو العقل، يعبر بالفؤاد عادة عن العقل. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فإذا القلب هنا عبر عنه بأنه الجهاز الذي يعقل به الإنسان، وليس يعني لم يلاحظ هنا القلب كمجرد مضخة للدم، وإنما هو مورد أو مكان للتعقل وللتفكير. فإذا يعني هذه الآيات تذكر إلينا أن هناك معلومات عن طريق الحواس، وأن هناك معلومات عن طريق القلب، وعندنا آيات أخرى أيضا تشير إلى وجود بعض المعلومات ما قبل هذا التاريخ، وهي مسألة أو الآيات التي تدل على عالم الذر، وتشير إلى أن هناك أودعت بعض الأحكام والأفكار من ذلك العالم، من عالم الذر. إذن هنا عندنا مجموعة من المصادر التي نعتبرها هي في الواقع مصادر لمعرفتنا. الحواس الخمس لا تكفي، أيضا القضايا العقلية لوحدها بدون الحواس الخمس أيضا لا تكفي. يعني أفرض إنسان ولد عاقلا تمام العقل، ولكن أطمس على حواسه الخمس، فإنه لن يتمكن من الاستزادة من المعلومات، لأن المعلومات تحتاج إلى زيادة المعلومات التي تأتي عبر الحواس الخمس حتى يديرها العقل وينتج معلومات جديدة. أما إذا كان لا، ماكو طريق لمعلومات جديدة ترد إلى الذهن، فمعناها ما عنده بصر، ما عنده سمع مثلا، وما عنده ذائقة، وما عنده أحساس، فهي شلون توصل أي معلومات جديدة؟ ستنتفي المعلومات الحسية، وكذلك سيفقد المعلومات العقلية الجديدة، لأنه العقل إنما يتصرف فيما تأتيه من معلومات، إذا ما جاءت معلومات جديدة فإنه لا يتمكن من التصرف واستيلاد معلومات جديدة. طبعا هنا ذكر مثال لطيف، وإحنا ذكرنا شبيه به، أنه في يعني فائدة الحواس، أن الحواس مثلا تدرك الحرارة بالإحساس، وتدرك الحديد باللمس، هذا حديد وهذا تحت الحديد حرارة، تدرك تمدد الحديدة مثلا هم ممكن يكون بالنظر، تقيسها قبل وتقيسها بعد الحرارة، لكن لا يمكن أن تدرك أن التمدد الحديد كان بسبب النار، يعني علية الحرارة إلى التمدد، هذه لا تحس بأي حاسة من الحواس، لا بالنظر تعرف أنها علة، ولا بالسمع، ولا باللمس، ولا بأي طريقة من طرق الحواس الخمس، ما تدرك العلية، أن هناك علية بين الحرارة وبين التمدد. الحواس الخمس ما توصل للعلية، الذي يصل إلى العلية هو العقل، العقل يقول لك بأنه الحرارة علة لتمدد الحديد. طبعا العقل هم مو من مرة واحدة، افرض حديدة واحدة تمددت، ما يقدر العقل يقول لك أنه هناك علية، ممكن هاي مصادفة أو لوجود سبب من الأسباب تمددت غير نفس الحرارة، أو هذه الحديدة بالذات فيها خصوصيات جعلتها تتمدد، ما تقدر تأخذ كل حديدة تتمدد بالحرارة من خلال مرة واحدة أو مرتين، وإنما تحتاج كما يقولون إلى استقراء، يعني تأخذ عدد كبير جدا من الحديد، هذه كلها تخليها تحت النار وتشوف كلها تتمدد، فعند ذلك تنتقل إلى قانون، يعني تكتشف قانون بأنه كل حديد مثلا يتمدد بالحرارة. من هذا تكتشف العلية، أن هناك علية بين الحرارة وبين التمدد، فتقول وين ما أكو حرارة أكو تمدد. الشد هذه قانون آخر. زين، عندنا أيضا بحث، كان البحث الأساسي مصدر المعرفة، ما هي مصادر المعرفة الأساسية. هنا ندخل في بحث آخر، وهو كيف نميز الحقيقة من الخطأ، أو كيف تعبير واضح، كيف نميز بين المعلومات الصحيحة والمعلومات الغير صحيحة، بين الصح والخطأ. يعني ما هو المعيار؟ لازم يصير عندنا معيار نجعل مخالفة هذا المعيار دليلا على خطأ الفكرة، وموافقة هذا المعيار دليل على صحة الفكرة. فإذا عندنا معيار نلجأ إليه لمعرفة صحة الفكرة من عدم صحتها. طبعا ذكروا أيضا مجموعة مذاهب، نبدأ بالمذهب العقلي. المذهب العقلي هو مذهب المناطق القدماء والفلاسفة القدماء والمناطق المحدثين وفلاسفة أيضا، يعني بالنسبة للإسلاميين كلهم تقريبا على هذا المذهب في معرفة الفكرة الحقيقية أو الفكرة الصحيحة من الفكرة الباطلة. هكذا يقولوا، يعني يقسمون المعلومات إلى قسمين، معلومة بديهية ومعلومة نظرية. المعلومات النظرية تعود في النتيجة إلى البديهية، فيكون المعيار هو بداهة الفكرة. يعني إذا الفكرة خالفت شيئا بديهيا فهي فكرة باطلة، وإذا هذه الفكرة لم تخالف شيء من المعلومات البديهية فهي فكرة صحيحة. إذن الأساس عندنا في معرفة صحة وعدم صحة الفكرة هي كونها موافقة للقواعد البديهية أو للأشياء البديهية وعدم موافقتها، مخالفتها وعدم مخالفتها. النظرية شنو، البديهية شنو؟ الفكرة البديهية هي الفكرة التي لا تحتاج إلى إعمال فكر في الوصول إليها، ما تحتاج. مثلا عندنا أفكار بديهية بالحواس الخمس، وعندنا أفكار بديهية خارج الحواس الخمس، أفكار عقلية بديهية وعندنا أفكار حسية بديهية. أفكار حسية بديهية مثل رؤية مثلا هذا الخلق لونه أخضر، ما يحتاج إثبات، أي واحد يطلع فيه حواسه سليمة يشوفه أخضر. أنه مثلا أمامي أشخاص، ما تحتاج بعد إلى إثبات وأدلة أن أمامي أشخاص، أي واحد عنده نظر عين يشوف بأن هناك أشخاص. إذن هذه مثلا يعني أشياء مسموعة، واحد يتكلم، أي واحد عنده سمع يسمعها، ما تحتاج إلى تفكير، إعمال فكر ما تحتاج. فإذن القضايا التي بالإمكان الوصول إليها دون أي إعمال فكر نهائي هذه نسميها قضايا بديهية. القضايا البديهية بعد خلص تعتبر يسموها أيضا يسموها قضايا ضرورية، يعني ما يجوز لأحد يخالف فيه شيء قدامك، ما يجوز لأحد يقول لك مثلا هذا الكتاب مو موجود مثلا، إن هذا ما يحتاج تفكير، أي واحد عنده عيون يشوف الكتاب. أن هناك رائحة، أي واحد عنده إحساس بالرائحة المفروض يشم تلك الرائحة. إذن هذه أمور نسميها أمور بديهية، بديهية لا تحتاج إلى إعمال أي فكر، هذه حسية بديهية. عندنا أشياء لا عقلية بديهية، وجبنا مجموعة من الأمثلة عليها أيضا. مثلا يقولون الواحد نصف الاثنين، هذه مو قضية ما ترى بالعين أن الواحد نصف الاثنين، مو بالحواس الخمس، ولكن هي قضية بديهية إنه ما تحتاج تفكر حتى تكتشف أن الواحد نصف الاثنين، سميها نظرية بديهية أو قضية بديهية أيضا، ما تحتاج لدليل. أن الكل أكبر من الجزء، يعني مثلا لما واحد يقول لك أن البيت المكون من 10 غرف أكبر من الغرفة الواحدة من غرفه مثلا، ما يحتاج هذا بعد إلى دليل، ما يحتاج إلى أعمال تفكير. أن القضية الواحدة إما أن تكون صحيحة أو غير صحيحة، يعني إما أن تكون صادقة أو كاذبة، لا تكون صادقة وكاذبة في آن واحد، هذا أيضا ما يحتاج إلى تفكير. أن الشيء إما أن يكون موجود أو معدوم، يصير لا موجود ولا معدوم مثلا، أهم قضية لا تحتاج إلى تفكير. لكن عندنا بعض القضايا ما يمكن أن تصل إليها بمجرد يعني مجرد، أو هذه قضايا مجرد أن تسمع بها خلاص تصدق وتذعن بأنها صحيحة، ما عندك مشكلة فيه. لكن عندنا قضايا تحتاج إلى دليل وبرهان، ما يكفي مجرد النظر فيها لمعرفة صحتها وعدم صحتها، مثل أن الأرض كروية. طبعا هذا الكلام في الزمن السابق، يعني قبل لا يطلعوا من الفضاء ويصورها لك تشوفها بعيونك كروية، يعني لما كانت القضية مو واضحة تحتاج إلى دليل. أكو أشياء كثيرة كانت نظريات، الآن صارت أبده البديهية. من ضمنها هذه أن الأرض كروية مثلا أو دائرية، طبعا كروية بمعنى أنها مثل الكرة، مو بالضبط بالدقة 100% حتى يكون هناك كلام في الإشكالات، بمعنى أنها إليها حجم مو مسطحة، يعني مو شكل على شكل سطح إليها فقط فوق وتحت وما إليها جوانب أو غير ذلك. فسابقا كانوا الناس على الأرض وما يشوفوا الأرض، فكيف يكتشف؟ كان القمر ما عندهم مشكلة أنه كروي ودائري، النجوم يلاحظوا، الكواكب كانوا يقولوا بأنها كروية، ما كان لأنه كانوا يشوفوها حتى لو بالأجهزة، المهم أنهم شافوها كروية، وأمر كان عندهم بديهي، يعني ما كانوا يقولون بأن القمر مسطح مثلا. لكن بالنسبة للأرض قالوا لأنهم عليها وما شافوها من الخارج حتى يشوفوا كرويتها، فكانت تحتاج إلى استدلال على الكروية، اللي تشوف أنهم جابوا أدلة أنه لو خليت السفن إذا جاءت أول تظهر أعاليها مثلا ثم تظهر بقيتها وغير ذلك من الأدلة اللي ساقوها لمعرفة لإثبات كروية الأرض. فإذا يعني كانت فيها نوع من تحتاج إلى إثبات، الآن أثبتت أو على الأقل بالرؤية بالأجهزة بالتصوير خلاص بعد ثبت هذا الأمر. المهم أن احتاجت إلى دليل، فما سبق لإثبات كرويتها. الآن هم بالصور احنا ما شفناها نفسها الأرض كروية، فالصور تعتبر أيضا دليل إلينا. لما واحد يجي يقول لنا كروية يقول له جيب دليل، يقول تفضل هذه صور ملتقطة إليها من الأعلى ومن بعيد تبين أنها كروية، أنها تدور حول نفسها وإلى آخره. فإذا هذه كانت نظرية تحتاج إلى دليل، ثم بعد ذلك تعاضدت عليها الأدلة إلى أن تحولت إلى شبه بديهية. الآن من كثرة الأدلة عليها تحول إلى قضية بديهية. أن الحركة مثلا سبب لارتفاع، سبب للحرارة، هذه أيضا لو واحد بس هالشكل فكر حركة سبب ما يقدر يعني ما يوصل إليها بحيث لا تحتاج إلى أدلة. تحتاج إلى دليل، يحتاج يجيب لحاجة اثنتين ثلاث أربع خمس، يسوي الحركة ويشوف هل ارتفعت الحرارة، صارت حرارة، تولدت حرارة، ما تولدت حرارة. يعني محتاج إلى أن دليل تثبت إلى أن الحركة تولد حرارة. مجرد الدعوة، شوف لاحظ الفرق بين لما أقول لك الكل أكبر من الجزء، خلاص مجرد مجرد ملاحظة الفكرة تشوفها صحيحة، ما يحتاج تقول لي يجيب دليل. أما لما أجيب لك النظرية، لا، النظرية لما تلاحظ الفكرة تشوف الفكرة تحتاج إلى استدلال. ما اقتنعت أنا بمجرد الدعوة هذه، أنا ما اقتنعت، يحتاج أنك تثبت إلي أنها أن الحركة سبب للحرارة. طبعا ممكن القول أنه الآن تبين، يعني عندنا أدلة وتجارب كثيرة، واحد يشغل جهاز على طول تطلع الحرارة، يجيب دريل مثلا على الجدار يلمس مكان اللي كان يتحرك فيه شوفه حار، نفس الريشة صارت حارة مثلا، وهكذا. يعني عنده يشوف أماكن أشياء كثيرة جدا بالحركة ترتفع فيها الحرارة وهكذا. فإذا من خلال مجموعة المعلومات الحسية هذه البديهية يوصل إلى صحة النظرية، وأن النظرية اللي قالوها صحيحة. هذا أيضا وصلنا عن طريق البديهيات إلى صحة هذه النظرية. إذن هنا أيضا نظرية تعتبر أن المعادن تتمدد بالحرارة، تتمدد بالحرارة، ويحتاج إلى طبعا مرة أقول أن هذه الحديدة تمددت، هذا بالقياس أقدر أعرف، ما يحتاج تفكير. يعني عندي حديدة خليت تحتها حرارة، قستها شفتها زادت، هذا المقدار بالنظر ممكن الإحساس به. أما لما أقول كل حديد الأرض الباقي غير هذه الحديدة، أي حديد تجيبه يتمدد بالحرارة. هذه شلون؟ هاي ما شفتها، مو بالحواس الخمسة، هاي ما تدرك بالحواس، هاي تحتاج إلى دليل أنه كل الحديد اللي شفته ولا ما شفته، اللي أحسست به ولا ما أحسست به، كل هذا على نفس القاعدة وكله يتمدد بالحرارة، هي تحتاج إلى استدلال. إذن هذه نظرية، هذه النظرية ممكن إثباتها بأمور بديهية، يجيب حديدة أولى ثانية ثالثة عشرة، حديدة من أمريكا، حديدة من أستراليا، حديدة جاية من القمر، حديدة من باطن الأرض، أنواع مختلفة من الحديد، وكل ما أجيب واحدة ألاحظ أنها تتمدد بالحرارة. فمن خلال هذا الاستقراء أستنتج أن هناك علية موجودة بين الحرارة وبين التمدد. فإذا هنا من خلال المعلومات البديهية وصلت إلى معرفة هذه القضية النظرية. زين، كيف أعرف بعد ما أوصل؟ طبعا يجي الكلام، لأنه هذه مسألتنا، إحنا أساس مسألتنا أنه كيف نعرف أن هذه المعلومة صحيحة؟ كيف نعرف؟ نقول نلاحظ لما أصل النظرية خلصت منها مثلا، وصلت إلى نتيجة، كيف أعرف أن هذه النتيجة صحيحة؟ قلنا شنو؟ لابد أن هالنتيجة هذه لا تصطدم بقضية بديهية، لا تصطدم بقضية بديهية حسية. مثلا يقولوا أحد العلماء قدس الله سره جلس ويا مجموعة من طلبته عند حوض ماء ورجائلهم خلينها في الماء يسولفوا، جاب لهم أدلة تثبت أن هذا الحوض ليس فيه ماء، أدلة فلسفية أثبت لهم بالدليل والبرهان أن هذا الحوض ما فيه ماء. حاولوا إشكال على القضايا، على المقدمات، على ما أدري شنه، يعني عشان يثبتوا ما يشوفوا على أنه لا فيه ماء، ما قدروا يثبتوا يعني محكم الدليل بطريقة بحيث أنهم ما قدروا يبينوا الخلل، أين الخلل في هذا الدليل؟ طبعا في خلل الدليل. كيف عرفت أنه في خلل؟ لأنه يصادم بديهية، ما يشوفه بعيوني أحس بحاط رجولي فيه، فقد النتيجة تصادم بديهيات. أي نتيجة تصادم بديهيات هي غلط، إنما كيف أكتشف الغلط؟ وين الغلط؟ يحتاج أن أعرف أين الخطأ. فهذا هذول ما قدروا، فبعدين رجعوا للأستاذ قالوا لو الحل يعني إحنا بحسب ما الأدلة اللي نشوفها قدامنا مرتبة يعني صح، فهل نقول ماكو ماي؟ قال لا. قال لهم الوجدان حرك إيده خرخش، هم سمعهم صوت الماء يشوفوه ويحسوا به ويسمعوا صوته بكل الأحاسيس، فقال لهم بأن الوجدان يكذب البرهان، البرهان كله أضرب بعض الحاد ما إلى قيمة. ليش؟ لأنه برهان نتيجته مخالفة لبديهية من البديهيات، بما أن البرهان يخالف بديهية ما إلى قيمة. لذلك لو واحد أثبت لك أن الشمس مو طالعة، أو أثبت لك أن أمير المؤمنين مو إمام، نفس القضية يعني، واحد يجي ينفي شيئا بديهيا واضحا، تقول لأن هذا مخالف لأبده البديهيات، ولو تجيب 100,000 دليل ما إلى قيمة، الدليل ما إلى. مثل عندنا احنا مثلا أنه من البديهيات أن الله ليس بجسم، لو واحد جاب لي 1,000 دليل على أن الله جسم نقول هذا الدليل ما إلى قيمة، إنه هذا يستلزم النقص والمحدودية لله سبحانه وتعالى، وهذا من المسلمات والبديهيات أن الله ليس بناقص، ليس بمحدود، وليس بمفتقر إلى شيء آخر، والجسمية تستلزم كل هذا، إذن مستحيل أن أؤمن به. إذن هنا عندنا لما يصطدم مع حقيقة أو مع بديهية حسية أعرف أن هذه النتيجة باطلة، حتى لو تعبان عليها ومرتبنها ومع ذلك خلاص أقول هذه باطلة لأنها تصطدم ويا حقيقة، حقيقة بحسية. بعض الأحيان ما تصطدم ويا حقيقة حسية، وإنما تصطدم مع حقيقة عقلية، مع معلومة بديهية عقلية. مثلا واحد يريد يثبت إلي أن النقيضين يجتمعان، ماكو مانع أن النقيضين يجتمعان، فهذه حقيقة عقلية مو حقيقة حسية. فجاء أثبت إلي مثل ما يحاول الماركسيون مثلا يثبتوا أن الأشياء كلها متناقضة، وأن الشجرة تعيش بالتناقض، فهي موجودة ولا موجودة، فيها حياة ولا فيها حياة. طبعا بيجي تفصيل الكلام حول هذا، فأقول له هذا الكلام يناقض حقيقة عندي، لكن مو حقيقة حسية وإنما حقيقة عقلية واقعية. العقل ما يقبل أن يكون الشيء هو موجود وهو لا موجود في نفس الوقت، ما يقبل. حتى هو ما يقبل بهذا الكلام. هو طبعا فكريا يطرحه، لكن لما تصدم بقضية فيها وجود عدم ما يقبل. وهذه اللي علّه أكثر من مرة نقلناها، قضية سيد الخوئي قدس الله سره. جاء واحد من ذول الماركسي وقال لنا نحن نؤمن بأن النقيضين يجتمعان. قال للسيد الخوئي كلامكم صحيح. قال لي كيف تقول كلامنا صحيح وأنت تعتقد أن النقيضين لا يجتمعان؟ قال للسيد وهم كلامي صحيح. قال له ما يصير. قال له إذا ما يصير كلامكم غلط. وهذا الواقع. ليش قال ما يصير؟ متوك أنت قاعد تثبت أن النقيضين يجتمعان. إيش تقول؟ تقول النقيضان يجتمعان. إذن المفروض أنا أقول يجتمعان وأنت تقول لا يجتمعان نقيضان. فالمفروض تقول كلام صحيح. احنا كلامنا صح وكلامك صح، ليش توقف الا كلامك صح وكلامنا مو صح؟ لاحظ شلون هذا رجع لعقله صدمه، وما كان يتوقع انه بيجي هذا الاشكال، وان السيد يكون لنقيضين من دون ما يدري، ويرجع الى عقله وعقله يقول له ما يصير يجتمعوا. وهذا اللي صار. هذا هو يقول انا النقيضان يجتمعان، سيد يقول النقيضان لا يجتمع. نقيضين هما نفس الكلامين نقيضان. لما قال له النقيضين يجتمع سيد وافقوا، وافق نظريته، قال له خلاص مي خالق النقيضان يجتمعان اذا كلامنا صحيح، والنقيضان لا يجتمعان كلامنا صحيح وكلامكم صحيح، ماكو مشكله يعني اي نقيضان وعندنا نقيضين وهالنقيضين يجتمعان. هو ما وافق، مو السيد هو ما وافق، قال لا ما يصير بس كلامنا صح. إذا بس كلامك صح إذن ما تقبل باجتماع النقيضين. ليش ما توافق على أن كلامي صح وكلامك صح؟ خل كلامنا متناقضين، أنا في الشرق وأنت في الغرب، المفروض اثنينهم صح، ليش ما وافقت؟ هو ما وافق لأنه هو مو مقتنع. هذا أمر فطري، هذا أمر عقلي بديهي. العقل ما عنده أي ذرة إشكال فيه أن ما يصير النقيضين يجتمعان. هو نفس اللي يقول النقيضين يجتمعان هو ما يوافق على اجتماع النقيضين، وإلا خلاص الماركسية صح والرأسمالية صح، ليش تردوا عليهم؟ نقيضان فليجتمعان، الماركسية صح والإسلام صح، ليش تحاولوا تردوا على الإسلام؟ خلي صراع الأضداد وصراع النقائض، والنتيجة إلى حسب كلامهم للأصلح، فليكن الأصلح في النتيجة هو اللي بيصير. ليش ما توافقوا؟ ما يوافق لأنه هو عقله ما هو يقول الفكرة لكنه من داخله مو مقتنع بهذه الفكرة، أو حتى لو من داخله مقتنع وحاول يقنع نفسه لكن هو تركيبته الله مركبنا على خلاف هذه الفكرة، لذلك ما تصلح معهم هذه الفكرة. زين، إذا اصطدمت الفكرة بأمر بديهي حسي، أو اصطدمت الفكرة بأمر عقلي بديهي، فنعلم أن هذه الفكرة فكرة خاطئة. ولذلك لما نوصل إلى اجتماع نقيضين، أي فكرة توصل في النتيجة إلى اجتماع نقيضين نحط عليها إكس. أي فكرة توصل إلى أمر أنا أشوفه على خلاف ما وصلني من بالأدلة أو أسمع أو غير بالأدلة بالحواس الخمس، أشوف خلاف ما وصلني بالأدلة، أم هذه أعرف أنه ليست بصحيحة. قانوني الأساسي هذا، كل ما هو يناقض البديهة ويعارض البديهة فهو باطل، وكل ما لا يعارض البديهة ممكن أن يكون صحيح، مو شرط أن يكون صحيح لكن ممكن أن يكون صحيح، أما المخالف لبديهة من البديهيات فهو قطعا باطل. إن شاء الله زيادة لهذه المعلومات تأتي. اللهم صل على محمد، اللهم إنا نسألك ونسألك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمه، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقض حوائجهم، شافي مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموتى الحاضرين والمؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.